بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس أو في الدرسين الماضيين تبين لنا من كلام المصنف الدليل الذي اعتمده الميرزا النائيني لإثبات التلازم بين تعدد العنوان وتعدد المعنى. إذا تعدد العنوان يتعدد المعنى، الأحكام متعلقة بالمعنونات، وقد تعددت المعنونات إذن يجوز الاجتماع. تعدد المعنون سببه والأساس فيه عند الميرزا رحمه الله هو تعدد الحيثية في المجمع، بما أن الحيثية متعددة في المجمع والحكم تعلق بالمجمع، الوجوب تعلق بالمجمع من خلال الحيثية الأولى، والحكم الثاني تعلق بالمجمع من خلال الحيثية الثانية، إذن هناك معنون متعدد ويجوز الاجتماع. يوجد معنونان لأجل دينك الحيثيتين. هذا خلاصة ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله في دليله في الوجه الذي ذكره وقال وصفه شيخنا المصنف بأنه وجه متكلف. المصنف عند إشكال، يوجد لديه إشكالان على ما ذكره أستاذه الميرزا. الإشكال الأول العناوين. العناوين التي تطلق على الأشياء، على المعنونات، هذه العناوين الانتزاعية تنتزع من الشيء ثم تطلق عليه، هذه على قسمين. القسم الأول من هذه العناوين هي التي تحتاج إلى ضميمة، عند انتزاعها. عندك جسم، هذا الجسم تريد أن تنتزع منه عنوان الأبيض عليكم السلام. كيف تنتزع من الجسم عنوان الأبيض؟ لابد أن تضم ضميمة، لابد من وجود ضميمة تنضم إلى الجسم حتى يمكن أن تنتزع من هذا الجسم عنوان الأبيض، وصف الأبيض. ما هي الضميمة؟ البياض، البياض اللون. البياض إذا انضم إلى الجسم حينئذ أنت لك أن تنتزع من هذا الجسم عنوان الأبيض، فيحتاج إلى ضميمة. هذه الضميمة خارجة عن الذات، زائدة عن الذات، مغايرة للذات وجودا وماهية، ببركتها جاز الانتزاع. فإذا انتزعت عنوان الأبيض من هذا الجسم لوجود هذه الضميمة، حينئذ أطلق على هذا الجسم هذا العنوان وأقول هذا الجسم. هذا مثال عنوان الأبيض إلى الاسم إلى هذه الذات، تحتاج إلى ضميمة، ويسمى بالخارج المحمول عليه السلام، بالخارج المحمول، أو يسمى المحمول بالضميمة، المحمول بالضميمة، يسمى المحمول بالضميمة، لا نسمي خارج، يسمى المحمول بالضميمة. هذا هو القسم الأول. فهنا نحتاج إلى ضميمة، ومن دون هذه الضميمة لا يتاح لنا هذا الانتزاع، وبالتالي لا يتاح لنا وصف هذه الذات بهذا العنوان. ثاني، القسم الثاني من العناوين الانتزاعية، القسم الثاني هو تلك العناوين التي لا تحتاج إلى ضميمة. وإنما أنا أنتزعها من مقام الذات، نفس الذات، ومن دون أي ضميمة زائدة عليها تأتيها من الخارج وتضاف إليها، من دون أي ضميمة من هذا القبيل تكفي لأن ينتزع منها هذا العنوان، تكفي. هذا مثال الأبيض، عنوان الأبيض، علم إلى البياض. اللون الأبيض البياض، أنت تقدر تنتزع منه هذا العنوان، عنوان الأبيض. انتزاعك لعنوان الأبيض من ذات البياض لا يحتاج إلى ضميمة تأتي وتلتصق وتضاف وتحل في البياض، في ذات البياض، لكي تنتزع من هذه الذات هذا العنوان، لا تحتاج. وإنما البياض في ذاته، في نفسه، بنفسه يكفي لانتزاع عنوان الأبيض منه، يكفي، لا يحتاج إلى ضميمة. هذا من صميم الذات، من ذات الذات، من نفس الذات، أنت تنتزع من البياض الأبيض. لو أردت أن تنتزع البياض من غير أبيض، لو أردت أن تنتزع الأبيض من شيء آخر غير البياض، فأنت تحتاج أن تضم البياض إلى تلك الذات حتى تنتزع منها وصف الأبيض. أما إذا أردت أن تنتزع الأبيض من ذات البياض، من نفس ذات البياض، فأنت لا تحتاج إلى مثل هذه الضميمة، إلى أي ضميمة خارجة عن الذات. وبالتالي هذا العنوان اللي هو الأبيض بلحاظ البياض الذي انتزع منه، هذا العنوان هو محمول بالصميمة لأنه منتزع من صميم الذات، ويسمى محمول بالصميمة. لا ينتزع من خارج الذات، يكفي فيه الذات نفسها، ذات الذات كافي، تكفي. ومثل هذا موجود في الصفات الكمالية لله عز وجل. فأنت عندما تنتزع عنوان العالم من ذات الباري عز وجل، فإنك لا تحتاج، فنحن لا نحتاج إلى أن نضيف ضميمة إلى ذات الباري وهي العلم، وهذه الضميمة أجنبية مغايرة لذات الباري، إحنا نعد بعد أن نضم إليه هذه الضميمة ننتزع منه هذا العنوان، لا. فإن هذه الصفات ليست بزائدة على الذات، ولا تحتاج إلى ضم ضميمة زائدة على الذات. هذه الصفات في المولى عز وجل تنتزع من الذات بلا ضميمة. العالم بلحاظ الله لا يحتاج إلى، حتى ننتزع من العالم من الذات المقدسة، لا نحتاج إلى ضميمة العلم حتى ننتزع، هذا في خصوص واجب الوجود دون غيره. أما في غيره لا بد من ضميمة العلم حتى ننتزع عنوان العالم. إذن العناوين الانتزاعية على قسمين، قسم منها يحتاج إلى ضميمة، ومن دون ضميمة لا يمكن مثل هذا العنوان، لا يمكن أن نوجد مثل، لا وجود لهذا العنوان بلا ضميمة، هذا قسم. وقسم آخر، قسم آخر لا نحتاج فيه إلى ضميمة، ينتزع من الذات، ينتزع من الذات، من واقع الذات، ولا نحتاج فيه إلى ضميمة. يعني يمكن أن يوجد هذا العنوان من دون ضميمة إلى الذات. أين الخلاف مع الشيخ الميرزا رحمه الله؟ وبهذا يتضح أن القاعدة، لاحظوا هي هذا مورد، مورد النقاش، هذا هو هذا النقاش الأول، وبهذا هذا هو خلاصة النقاش هذا، وبهذا يتضح أن ما ذكره الميرزا من قاعدة عامة غير تامة، لا تجري في كل مورد. القاعدة التي ذكرها قدس سره، ما هي القاعدة؟ أن الذات لا تصدق عليها، لا يصدق عليها العنوانان العامان من وجه، لا يصدق عليها العنوانان إلا لوجود حيثيتين في الذات، هاتان الحيثيتان عبارة عن ضمائم زائدة على الذات، ببركتهما صدق هذان العنوانان على تلك الذات. شو قال؟ هذا لازم كلام، إن هذا معنى كلام الشيخ الميرزا رحمه الله، أن المجمع اللي هو الذات كيف صدق عليه، كيف صدق عليه هذان العنوانان العامان من وجه، كيف صدق عليه هذان العنوانان، كيف؟ لأجل وجود الحيثيتين، لأن هناك حيثيتان في هذه الذات في هذا المجمع ببركتهما صدق هذان العنوانان. يعني أن العنوان الأول ينطبق على الذات على المجمع ببركة الضميمة الأولى الحيثية الأولى، والعنوان الثاني صدق على المجمع ببركة الحيثية الثانية الضميمة الثانية. فإذا معنى الشيخ، معنى كلام الميرزا، لابد في كل عنوان ينتزع ويصدق على ذات لابد من ضميمة، هذا من قبلك قاعدة عامة، فإن هناك من العناوين ما لا يحتاج إلى ضميمة وينتزع لأنه ينتزع من نفس الذات، وبالتالي لا يحتاج إلى حيثية لينطبق على الذات، لا يحتاج إلى حيثية. فإذا كقاعدة عامة ما ذكره الميرزا غير تام، كقاعدة عامة ما ذكره الميرزا غير تام. فإننا يمكن في مثل الباري عز وجل نطبق عليه عنوانين، عنوان العالم والقادر، بلا حيثيات بلا ضمائم زائدة. لاحظون كيف؟ فإذا اللي قال الميرزا مو تام، لا توجد ضمائم، لا توجد حيثيات، مو دائما انطباق العنوانين يحتاج إلى لا يلزم فيه وجود حيثيات مختلفة. وبالتالي معنون واحد ليس له حيثيات متعددة، لأن الحيثيات يعني ضمائم زائدة على الذات، ومع ذلك ينطبق عليه العنوانان لأنهما منتزعان من مقام الذات. هذه إذن ننكر في هذا المصنف، في هذا الجواب الأول، في هذا الإشكال الأول يريد أن ينكر عليه القاعدة العامة التي ذكرها الميرزا رحمه الله. خلي أطبق هذا الجواب وأروح للجواب الثاني. في هذا الإشكال الأول أصل القاعدة العامة، يا ميرزان النائيني هاي القاعدة العامة متامة مو صحيحة، أصل القاعدة. أما في مورد كلامنا راح يذكر إشكال آخر أورده صاحبه الأصلي هو سيد الخوي رحمه الله. لاحظوا، وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن، على الذكي على النبي. شلون شيخ؟ تفضلوا. بسم الله. أولا، أما أولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منتزعا منه من المعنون، العنوان بالنسبة إلى المعنون تارة يكون منتزعا من معنونه، منتزعا من الذات التي يصدق عليها من المعنون الخارجي، يكون منتزعا منه باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات على أساس تلك الضميمة وتلك الحيثية وتلك الجهة، ينتزع ذلك العنوان من ذلك المعنون لوجود تلك الحيثية الزائدة، الضميمة الزائدة. تلك الحيثية الزائدة الضميمة الزائدة وصفها مباينة، هذه صفة للحيثية، هذه الحيثية مباينة لها، مباينة للذات ماهية ووجودا، غيرها مباينة للذات، مباينة للذات ماهية ووجودا. مباينة للذات ماهية ووجودا كالأبيض بالقياس إلى الجسم، فإن صدق الأبيض عليه باعتبار عروض صفة عليه من على الجسم، صدق الأبيض على الجسم باعتبار عروض صفة البياض على الجسم، ها؟ هذه الصفة الخارجة، صفة البياض الخارجة عن مقام ذاته، لأن هذه الصفة لا تدخل في ماهية الجسم، البياض ليس جزءا من ذات الجسم، لا هو جنس للجسم، لا هو فصل للجسم أبدا، البياض عرض يعرض على الجسم وقد لا يعرض عليه، فالبياض إذن صفة زائدة على الجسم، ضميمة زائدة على الجسم، البياض حيثية زائدة على الجسم، هم في وجودها هم في ماهيتها، لأنها كما هي ليست جزءا من ماهية الجسم أبدا، الماهية البياض ماهية وحقيقة مختلفة عن ماهية الجسم. هذا هو القسم الأول من العناوين الانتزاعية، وهذا القسم الأول من العناوين الانتزاعية يسمى بالمحمول بالضميمة، المحمول بالضميمة. وأخرى يكون منتزعا منه، العنوان الثاني ينتزع من الذات، ينتزع من الذات، ينتزع من المعنون باعتبار نفس ذاته، باعتبار نفس ذات المعنون بلا ضم حيثية زائدة على الذات، لا نحتاج إلى أي ضميمة وحيثية زائدة على نفس الذات كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض، فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه، لا نحتاج إلى ضميمة في البياض زائدة على ذاته حتى ننتزع عنوان الأبيض من البياض، بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليه، لأن البياض بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر، بنفس ذاته أبيض لا أنه أبيض في بياض آخر، هذا يسمى في عرف المعقول بالمحمول بالصميمة، هذا الذي يسمى بالخارج المحمول، بالخارج المحمول، لأنه هذا العنوان هو خارج عن الذات لكنه يحمل على الذات من نفس الذات، لأنه ينتزع من نفس الذات لا يحتاج إلى ضميمة، يسمى بالمحمول بالصميمة أو الخارج المحمول. ومثل ذلك صفات الكمال لذات واجب الوجود، لأن هذه الصفات فإنها هذه الصفات منتزعة من مقام نفس الذات، لا تحتاج الذات إلى ضم ذات الحق تعالى، لا تحتاج إلى ضم صفة العلم لكي حيثية العلم لكي ننتزع من هذه الذات العالم، لا، الصفة ليست زائدة على الذات ولا منتزعة من حيثية زائدة على الذات، لا بضم حيثية أخرى زائدة على الذات وعليه. خب الآن المصنف إلى هنا قسم العناوين إلى قسمين، عنوان يحتاج إلى حيثية موجودة في المعنون حتى ينتزع منه ويحمل عليه، وعنوان آخر عندما ينتزع من المعنون ويحمل عليه لا يحتاج إلى حيثية زائدة، إلى حيثية وضميمة زائدة على الذات وعليه. فلا يجب في كل عنوان منتزع، بحيث هذا العنوان يصدق على ذلك المعنون وتلك الذات، أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات. قد لا توجد حيثية في الذات أجنبية عن الذات، ومع ذلك انتزعنا هذا العنوان من الذات. وبالتالي قد ننتزع عنوانان أو أكثر من ذات واحدة، ولا توجد حيثيات متعددة. في مثل الباري عز وجل، في مثل الباري تبارك وتعالى، توجد ذات واحدة ومعنون واحد، وهناك عناوين متعددة تصدق على هذه الذات، عنوان العالم والقادر، ولا توجد حيثيات متعددة، لأن انتزاع كل واحد من تلك العناوين من ذات الحق لا بأس لا على أساس حيثيات وضمائم متعددة. تلاحظون كيف؟ فأصل القاعدة التي فرضها الميرزا رحمة الله تعالى عليه غير تامة، وعليه فلا يجب في كل عنوان منتزع، على عكس ما ذكره الميرزا. الميرزا لازم كلامه، هذا معنى كلامه، في كل عنوان بين كل عنوان حتى ينطبق على معنوان يحتاج إلى حيثية، ينطبق عليه من تلك الحيثية، بتلك الحيثية ينطبق عليه، هذا العنوان ينطبق على المعنون بتلك الحيثية، العنوان الثاني عندما ينطبق على هذا المعنون ينطبق عليه ولكن من حيثية أخرى. فهناك حيثيات بعدد العناوين. اتضح أنه لا، قد توجد عناوين ولكن لا توجد حيثيات متعددة، عناوين تنطبق على معنون واحد من دون حيثيات متعددة بعدد العناوين. هذا يعني أنه المعنون قد يوجد لدينا عناوين متعددة ولكن المعنون واحد، لأنه لا توجد حيثيات بعدد تلك العناوين. تلاحظ وين المصنف وضع إبهام النقد والإشكال، وين وضع قلم الإشكال على أستاذه، على القاعدة العامة التي فرضها الأستاذ. إذن لا يلزم من تعدد العنوان تعدد المعنون. شيخنا النائيني أنت تقول في كل عنوان يوجد حيثية، في كل عنوان توجد حيثية، وبما أنه كل عنوان له حيثية إذن كل عنوان له معنونه الخاص به. اتضح أنه هناك موارد المعنون واحد والعناوين متعددة، إذ لا توجد حيثيات متعددة. إذن القاعدة يا ميرزانا النائيني ليست بقاعدة تامة. وعليه فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات، لا ينتزع هذا العنوان من الذات من دون أي حيثية زائدة على الذات. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، العناوين. أيها الأحباء، العناوين على قسمين. هذا الإشكال في أصله إشكال لسيد أخوي على أستاذه المصنف نقحة وطنية. لاحظ هذا الإشكال، بعض العناوين تكشف عن حقائق متأصلة خارجة، يعني بعض العناوين لها ما بإزاء، لها ما بإزاء في الخارج، لها ما بإزاء في الخارج يعني لها مطابق واقعي خارجي، لها مطابق يعني هناك حقيقة متأصلة في الخارج وهذا العنوان ينطبق على تلك الحقيقة. هذا مثال، مثال الزيد، مثال الإنسان وزيد، فإن هذا العنوان، هذا العنوان له حقيقة متأصلة في الخارج ينطبق عليها، يعني له فرد في الخارج واقعي خارجي، هذا العنوان ينطبق عليه، له ما بإزاء في الخارج، له ما بإزاء واقعي، له وجود حقيقي واقعي خارجي، وهذا العنوان ينطبق عليه. ولذلك نقول أن زيد هو فرد لهذا الكلي، لأن هذا الكلي داخل في ماهيته، من أفراده، من أفراده، فإن هذا العنوان داخل في ماهيته وحقيقته، فهو فرد له. هذا النحو الأول من العنوان. النحو الثاني من العناوين، النحو الثاني ليس له ما بإزاء في الخارج، يعني لا يوجد مصداق واقعي حقيقي خارجي ينطبق هذا العنوان عليه، لا يكشف عن حقيقة متأصلة يعني واقعية لها وجود، ليس له، يعني لا يوجد فرد له، لا يوجد مصداق له، وإنما هناك فرد لحقيقة أخرى هو ينطبق عليها، هو عنوان لها. هذا مثال شنو؟ مثال العدد. إذن خلي أكتب أولا ليس له ما بإزاء في الخارج، ليس له ما بإزاء في الخارج، يعني ليس له فرد حقيقي واقع، ليس له، لا يكشف عن حقيقة متأصلة في الخارج، هذا معنى ليس له فرد حقيقي واقع. هذا مثال العدم، العدم عنوان من العناوين، هل له مصادق خارجية؟ لا يمكن أن تقول له مصادق واقعية، فإن العدم ليس هناك وجود واقعي اسم العدم، الأشياء في الخارج لو واجبة الوجود لو ممكنة الوجود، ما عندنا شيء في الخارج اسمه معدوم، هذا عدم، بمجرد أن يوجد وتصبح له واقعية خلاص هذا مو عدم. إذن العدم ما هو؟ هو عنوان اخترعه الذهن وأوجده، يريد من خلاله أن يشير إلى بعض المعنونات التي لا وجود لها في الخارج، لا واقع لها خارجا. بعد الممتنع، أيضا الممتنع من هذا القبيل، الممتنع، المستحيل من هذا القبيل، المستحيل، لا يمكن أن يوجد فرد واقعي حقيقي في الخارج يكون هو المستحيل، وبعد هذا مو مستحيل، هذا ممكن لو واجب الوجود، المستحيل لا يمكن أن يقع خارجا ويوجد، إذن ليس هناك فرد واقعي وحقيقي، فرد متأصل وحقيقة متأصلة في الخارج يكشف عنها هذا العنوان، وإنما العقل هو الذي انتزع واخترع أوجد كون هذا العنوان. يقول المصنف، راح أجيب لكم مثال آخر، مثال هو الحرف، مثال الحرف، من قلت الحرف إجا مفهوم إلى أذهان، هذا المفهوم من هذا النحو، هذا المفهوم نحو مفهوم اخترعه الذهن ليس له ما بإزاء في الخارج، ليس له فرد حقيقي وواقعي. ليش؟ لأن هذا المفهوم يعبر عن معنى الاسم في ذهنك. وليس هناك مصداق واحد لهذا المفهوم. لماذا؟ لأن الحروف، حروف الجر مثلا، حروف الجر هي عبارة عن معاني حرفية مو معاني اسمية. أنت أي حرف تلزم، أنت الكلمة في، هذا معنى حرفي مو معنى اسمي. لا يوجد معنى حرفي إلا إذا أوجدته في داخل نسبة متقوم بطرفين. سافرت إلى البصرة، المعنى الحرفي هنا هو الانتهاء، النسبة الانتهائية. هذه النسبة الانتهائية لا يمكن أن توجد في الخارج إلا بالطرفين، السفر والبصرة، المنتهى والمنتهى إليه. إذا لا يمكن أن يوجد فرد في الخارج لهذا المفهوم الاسمي. هذا المفهوم الاسمي ليس له فرد أبدا واقعي، لأن كل الحروف هي عبارة عن معاني حرفية، فليس له من فرد واقعي خارجي، وإنما العقل اخترعه من أجل أن ينطبق على هذه المعاني الحرفية. شلون أعبر عن المعاني الحرفية؟ أخترع معنى أسميه الحرف وأخليه تعريف، لكن هذه ليست أفراد له، هذه معنوناته. كذلك النسبة، النسبة مفهوم اسمي، والنسب مصادق، النسب ليست مصادق لهذا المفهوم الاسمي، إن هاي معاني حرفية، والمعاني الحرفية ليست مصادق واقعية للمفهوم الاسمي، وإنما هذا المفهوم الاسمي مفهوم مشير اخترعه العقل ليشير به إلى، ليجعله عنوانا حاكيا عن تلك المصادق اللي هي مو مصادق له، لها حقيقتها الخاصة بها، وليست حقيقته، حقيقته هي من حقيقة هذا المفهوم الاسمي. بل اخترعه العقل حسب. هذا كله من هذا القبيل. يقول المصنف، يقول المصنف: إذن هذه العناوين عندما تنطبق على أي واحد من هذا العنوان، عندما ينطبق على معنون، ينطبق على ذلك المعنون لا من أجل حيثيته، لا توجد حيثية في ذلك المعنون، لا أبدا، أصلا هذا عنوان اخترعه الذهن، مو ناشئ من حيثية حقيقية في ذلك المعنون حتى نطبق عليه هذا المعنى. أبدا، ليس الأمر كذلك. هذا أصلا مو فرد من أفراده، لا يوجد فرد حقيقي له. هذا العنوان لا يكشف عن حقيقة متأصلة في الخارج، وليس له فرد واقعي، ليس له ما بإزاء في الخارج. وعليه الغصب من هذا القبيل، يقول لا نستبعد كون الغصب من هذا القبيل، من هذه العناوين التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، ما لها فرد حقيقي واقعي في الخارج. الغصب، ما معنى الغصب؟ معنى الغصب يعني عندنا مفهوم وله أفراد واقعية؟ لا أبدا، وهكذا. وإنما هناك أفراد لحقائق أخرى، أفراد لحقائق أخرى. مثلا في باب الصلاة، في باب الصلاة، الصلاة مركبة من حقائق متعددة. الصلاة مركبة من القراءة، مركبة يعني مجموعة مقولات، بعض مقولاتها الأين، أنت بتصلي في مكان معين، هذا أين، تلاحظ كيف مركبة من هيئة معينة، من لفظ، من قراءة معينة، هذه الصلاة. هذه الصلاة، هذه الحركات اللي لها حقيقتها الخاصة بها، يصدق عليها أنها غصب، ينطبق عليها أنها غصب، العنوان الذي ينطبق عليها أنها غصب. خب، تقدر أنت مو تصلي في مكان المغصب، لا، فالواحد يجي يأكل طعام مو مالته، فهذا الأكل لشيء مغصوب، هذا التصرف بشيء مغصوب ليس مالكا له، هذه حقيقة أخرى بعد، هذه حقيقة مباينة غير حقيقة الصلاة. بعد فد واحد يشرب ماء مغصوب، يأكل ماء مغصوب، يصلي في مكان مغصوب، ينام في مكان مغصوب، يقرأ بكتاب مغصوب، كل واحد من هاي الأفعال حقيقة داخل في حقيقة خاصة به. يقول المصنف: والغصب عنوان اخترعه الذهن للانطباق، للكشف عن هذه الأفراد التي تندرج تحت حقائقها الخاصة. إذن لا توجد حيثية واقعية في الفعل الأول لكي ينطبق عليه الغصب، ولا حيثية واقعية في الفعل الثاني لكي ينطبق عليه، ولا في الفعل الثالث حتى ينطبق الغصب، ولا في الفعل الرابع أبدا، لا توجد حيثيات
الغصب الناصب،
وإنما المولى تبارك وتعالى حرم هذا العنوان اللي إلى معنونات مختلفة. هاي المعنونات لا توجد فيها حيثيات ينتزع منها هذا المفهوم. هذا المفهوم ينطبق على العنوان الأول من باب أنه معنون، لا من باب أنه فرد له، من باب أنه معنونه ولا يدخل في حقيقته أبدا، وبالتالي لا توجد هذه الحيثيات المتعددة التي يتحدث عنها في باب الغصب، التي يتحدث عنها الشيخ النائمي. عندي فعل خارجي، هذا الفعل الخارجي هو عبارة عن حركات وسكنات، هذه يصدق عليها، هي مصداق للصلاة، لكنها ليست مصداقا حقيقيا للغصب، لا توجد حيثية في هذه الأفعال بسببها صدق الغصب على هذه الأفعال، ما توجد حيثيات، لا توجد حيثية لأجلها صدق الغصب على هذه الأفعال. إذن لا يوجد معنون متعدد، لأنه لا توجد حيثيات متعددة. أطبق هذا المقدار. فالقاعدة التي افترضها شيخنا النائني أيضا ما تجري في المقام. شيخ النائني كان يقول أكو معنون متعدد لوجود حيثيتين، معنونان لوجود حيثيتان في المقام، الغاصب لا حيثية خاصة فيه. قال: قدس سره. وأما ثانيا فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون، يقسم المصنف العنوان إلى قسمين، القسم الأول هذا اللي ما ذكره المصنف، القسم الأول هو العنوان الذي يجب أن يكون كاشفا، الذي له فرده الواقعي الحقيقي، هذا القسم الأول. القسم الثاني هذا لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة، يعني لا يكون كاشفا، لما قال لا يجب فيه يعني يوجد بعض العناوين التي لها أفراد واقعية، وبعض العناوين ليست لها أفراد واقعية، وليس لدينا دائما قسم واحد للعناوين وهو القسم الأول التي لها أفراد واقعية، لا، ليس الأمر كذا. فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة على وجه، يعني شنو كاشف عن حقيقة متأصلة على وجه، يكون انطباق العنوان على معنونه، أو انطباق مبدئه، مبدأ العنوان الذي اشتق منه العنوان، مثل العلم، العنوان العالم، المبدأ هو العلم، عليه على ذلك المعنون، من باب انطباق الكلية على فرده. هذا القسم الأول يقول لا، عندنا بعض العناوين ليست من هذا القبيل، ليست لها أفراد واقعية، بل القسم الثاني هو من العناوين، هذا القسم الثاني هو من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل، لماذا؟ لأجل صرف الحكاية، لمجرد الحكاية والكشف عن المعنون، من دون أن يكون ما بي، من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصلة ليس له فرد واقعي، مثل عنوان العدم والممتنع، بل مثل عنوان الحرف والنسبة. هذه المفاهيم الاسمية، هذا العنوان يعبر عن مفهوم اسمي، وهذا المفهوم الاسمي ليس له أي واقع في الخارج، لأن كل الأفراد مالت الحروف هي معاني حرفية، ليست مصادق لهذا المعنى الاسمي، وبالتالي هي عبارة عن معنونات مو أكثر، هو عنوان مشير مو أكثر. فإنه لا يجب في مثله، في مثل هذا العنوان، فرض حيثية متأصلة ينتزع منها العنوان. أصلا هذا العنوان ليس كليا منطبقا على هذه المصادر، ليست أفراده ومصادقه، وبالتالي لا توجد حيثيات في هذه الأفراد انتزع من هذا العنوان، هذا مجرد عنوان مخلوق للذهن. ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة من دون أن يكون بإزائه حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة، مثل عنوان الحرف، هذا العنوان عنوان عام، هذا العنوان منطبق على تلك الحقائق الواقعية، لكن لا بعنوان أنها فرد، هي معنونات وليست أفراد له، من دون أن يكون بإزاء ذلك العنوان حيثية واقعية، ليس هناك فرد واقعي فيه حيثية واقعية من خلال تلك الحيثية انتزعنا هذا العنوان ذلك الفرد، ليس بإزائه حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة. ولعل عنوان الغصب من هذا الباب في انطباقه على الصلاة، هذا الصلاة في المكان المغصوب هي من هذا الباب، فإن الصلاة معنون ينطبق عليها عنوان الغصب، لكن هذه الحركات لها حقيقتها الخاصة بها. الصلاة عبارة عن قيام، عبارة عن جلوس، عبارة عن وضع معين، عبارة عن كون في المكان، عبارة عن لفظ، عبارة عن لفظ معين. هذه حقائق واقعية، هذه الحقائق الواقعية اللي هي الصلاة ينطبق عليها أنها غصب، ولكن لا توجد حيثية واقعية غير تلك الحيثيات المتأصلة اللي سميناها صلاة، لا توجد حيثية اسمها الغصب، واقعية اسمها الغصب، لا توجد. ولعل عنوان الغصب من هذا الباب في انطباقه على الصلاة التي تتألف من حقائق متباينة، حقائق متباينة، القراءة، الكون في المكان المقصود، الوضع، الهيئة المعينة، الركوع هيئة معينة، السجود هيئة معينة، هذه حقائق متباينة نطلق عليها الصلاة. الغصب عندما يصدق على هذه الحقائق لا توجد حيثية معينة غير تلك الحيثيات التي أطلق عليها الصلاة، فإذا عنوان الغصب لا يشير إلى حيثية اسمها الغصب واقعيها. بعد، عنوان الغصب يصدق على الصلاة وعلى غيرها من سائر التصرفات، فد واحد يأكل لقمة ممات، هذا غصب، هذا أكله لذلك الطعام ليس عنوانا، عنوان لا يكشف عن حقيقة متأصلة واقعية في الخارج غير تلك الحقيقة، ماكو شيء خارجي واقعي غير الحقيقة الأصلية ما لذلك الأكل، حتى نسميها هي حيثية الغاصب، أو يشرب أو يتصرف في الماء المغصوب، فكل تصرف في مال الغير بدون رضاه غصب مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أي مقولة كانت، وبالتالي لا توجد حيثية لأجلها نسمي ذلك الواقع الخارجي غصب. هذا عنوان أوجده الباري اخترعه المشرع ويطلقه على مجموعة معنونات خارجية من دون وجود حيثية. إذن أين الحيثيات المتعددة وأين المعنونات المتعددة؟ هذا معنون واحد هو للصلاة ولا يوجد في مقابل الغصب معنون له حيثية. مو النائيني قيد المعنون، وجود المعنون خصصه بوجود حيثية. هنا أكو حيثية للصلاة لكن لا حيثية خاصة بالغصب، وبالتالي لا يوجد معنون متعدد. فنظرية الشيخ الأنصاري غير الشيخ النائيني غير تامة، والحمد لله رب العالمين.